بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نرجع إلى الرواية التي ذكرها المحدث النوري في عن كتاب المؤمن للحسين بن سعيد، وأيضا هي موجودة في الكتاب المطبوع كتاب المؤمن، اللي قلنا فقط هو فيه مشكلة من حيث اتصال سندي. رواية هكذا تضمنت، قال: إنما الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، فإذا قلت فيه ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل في كتابه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الرواية اللي ذكرناها آخر الدرس السابق، ولم تتيسر الفرصة للبحث عنها تفصيلا أو البحث فيها تفصيلا، وقلنا أنه بفوارق بسيطة في الألفاظ. رواه العياشي في تفسيره عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. على أي حال، تعليقنا على هذه الرواية وغاية ما يقتضيه هذا الحديث، سواء ما ذكر في كتاب المؤمن أو العياشي، طبعا احنا عندنا مشكلة سندية يعني في كليهما، ما صار واضح عندنا اعتبار الروايتين، وغاية ما يقتضيه كون الكذب على المؤمن موجبا لتحقق عنوان البهتان. مع الكذب سيتحقق البهتان، لأنه هو ايش قال؟ فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل، فقد احتمل بهتانا. صحيح، هذا بهتان، أما أنه يصير بهتان بلا كذب أو لا، هذا مسكوت عنه في الرواية. صحيح، رواية ساكتة عن هذا الشيء، وهو ليس صريحا بإثبات المدعى، وهو كون البهتان متقوما بالكذب كما ورد في تعريف الفقهاء للبهتان. وهو ليس صريحا بإثبات المدعى لاحتمال كونه من باب بيان أبرز المصاديق، ولكن الإنصاف أنه مشعر بذلك بهذا الإشعار، بل ظاهر فيه. ظاهر في ماذا؟ أن الكذب، لأنه ما ذكر أي حيثية غير هالجهة، يقول هذا من البهتان، وكأنه أول بهتان هو ماذا؟ هو أن تقول في أخيك ما ليس فيه. فهذا الظهور أو على الأقل الإشعار، هذا ما نقدر احنا نتجاهله. ليس من جهة المقابلة، من جهة انه مطلقا، فاما اذا قلت ما ليس فيه فذلك، او يعني كل ما تقول ما ليس فيه، يعني كأنه هذا هو المهم في البهتان. وإلا لو كان البهتان هو مثلا متقوم بالبهت والمفاجأة والدهش وما اشبه ذلك، بدون أن يكون هناك خصوصا للكذب، ليش يطلق القول؟ المهم الأمر مشكلته في السند، ودلالته أيضا مهما تكون هي مو تلك الدلالة الصريحة هذا، لكن هو فيه لعله ظهور إشعار، أمر بين أمرين، بعد كل من هو حسب استفادته من القضية. الرواية السادسة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق. عن الأبان، الرواية متقدمة عندنا بالغيبة. قال: قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. كأن هذا أمر معروف مع المبين. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. ومن ذكره بما ليس فيه فقد بعته. من ذكره بما ليس فيه فقد بعته. الرواية السند فيها لا يخلو من إشكال لعدم الجزم بشخصية الراوي عن الإمام عليه السلام. يقول لا أعلمه إلا يحيى الأزرق، تعبير لا أعلمه إلا يحيى الأزرق مو معناه هو جازم بأنه هو الراوي هو يحيى، يعني ما ببالي غيره مثلا. شلون احنا نعبر بني
دوبنا
سريع التوقيت،
يعني يكون هذا
ما هو
غير هو
أكيد
هو
يؤكد إنه شان ليش هو يعني متردد ليش عبر هذا التعب؟ هو يقول عن يحيى الأزهر.
تعالى وأظن قال عن رجل
يعني
هو الواوي
إما فلان
أو غيره.
إيه. يعني فلا أعلم لا مدل لا أعلمه إلا فلان، مو أنه قال أنا أعلم أنه فلان.
أنا إيه؟ أنا أجزم أنه هذا بس هو أبان ما قال.
لا أعلم رجل،
سأل
بزوج قرار
نقطة
مفصلة،
اتضح لي ولا يوجد
أي
احتمال آخر إلا
أن
يكون هذا هو الأزم.
لا، مو لا يوجد أي احتمال آخر. لما يقول لا أعلمه مو معناه لا يوجد أي احتمال آخر. تعبيره مو بهذا الشكل. أحسنت. يعني أنا ما عندي شيء غير هذا، يعني ما عندي توقع غير هذا، ما يخطر ببالي غير هذا. المهم السند بهذه المشكلة يتقدم البحث فيه. وطبعا هاي قضايا يعني استظهارية، مو اللي هو يستفيد معنا آخر كذا، يعني مو بسهولة، ماكو برهان ضده، يعني من باب الأنس طريقة التعبير هكذا يبدو. سقد إذا واحد يتعامل بحرفية وكأنه يصير حصر وكذا مثل ما يقول الشيخ، وبالنتيجة هم يصير النتيجة كأنه أعلم. يعني ما عندي علم إلا هذا، من يقول إلا هذا يخب المستثنى يعني علم ومو مستثنى منقطع مثلا. بس هو هذا العبارة الأنس بطريقة الاستعمال في اللغة تخلي الإنسان يستفيد منها الظن الشديد، مو يستفيد منها العلم. أنا هكذا أستفيد. ودلالته على كون البهتان متقوما بالكذب لا تخلو من وجه، فإنه وإن احتمل هاي العبارة، وإن احتمل كونه بصدد بيان المصداق المصداق الشرعي، ومن ثم لا يصلح للتعريف. شنو قال؟ ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. معناه ذكره بما ليس فيه بهتان، مو معناه البهتان هو ذكره بما ليس فيه. صار واضح؟ يعني مو في مقام تعريف البهتان، في مقام تعريف أن ذكر المؤمن بما ليس فيه بهتان، والتعريف يمكن يصير بالأعم. صحيح؟ التعريف يمكن يصير بالأعم، فذكر المؤمن بما ليس فيه بهتان، والبهتان أوسع ينطبق على هذا ينطبق على مثل يقول سعدان نبتته معناه كل نبتة سعدان، زيدون رجل هاشمي شاعر كاتب معناه كل شاعر وكاتب وهاشمي هو زيد. واضح بعد ليش تقطعون كلام، خلينا نكمل بعد خدمته. ودلالته شوفوا عبارة قدامكم، يعني ليش جيت فإنه وإن احتمل كونه بصدد بيان المصداق ومن ثم لا يصلح للتعريف ولا يصلح لإثبات كون البهتان من الكذب إلا أن الاقتصار عليه في العبارة وعدم تقييده بأي خصوصية أخرى ولو بكلمة من مثلا ورد احنا من البهتان في بعض النصوص، انا ما اكون من هو قاعد يقول كما ورد في بعض الروايات السابقة مناسب جدا لكون البهتان من الكذب. يضاف إليها ما ذكره السيد علي من ماذا؟ أنه أكو سياق كأنه بصدد أن يعرف أن يبين هذه الأمور. فهذا هم في مقام المقارنة بينه وبين الغيبة وبينه وبين الأمور الأخرى، هذا مؤيد، وإلا هو السياق أيضا هو مو سياق تعريفي تام، هذا يؤيد ويقوي احتمال يعني استفادة أن البهتان متقوم بالكذب. مطابق للواقع أو لا؟ لا، هو شنو احنا وين مشكلتنا سيدنا؟ احنا مشكلتنا ان اذا واحد بهت مؤمنا ودهشه في امر غير كذب، هذا بهتان ومو بهتان، هاي مشكلتنا احنا. هذا ما عندنا اشكال، ما يصير هذا بهتان، ما تقدر ولا ترد الامام نعوذ بالله اذا يعني بناء على السلوك. شلون المشكله ان اذا واحد دهش مؤمنا بامر من الامور اللي هو به الجهات الاخرى فهذا تسميه بهتان لو ما تسميه بهتان؟ هذا يصبح لتقييده أن بتقول من تسميه بهتان؟ نان مشكلتنا احنا. فليش قلنا انه الامر هو به يعني وجهان، مو انه مو هذا قال ما فيه مو في غيبته. إيه، فهو ناظر إلى الكلام في الغيبة مثلا، فإذا هو دهشه مباشرة في وجهه شنو راح يصير؟ بهتان أو مو بهتان؟ وإحنا اللغة والظاهر القرآنية وكذا كانت ناسب أنه بهتان، فهذه الرواية تصلح لأنه نرفع اليد عنها عن ذاك المعنى تلك الاستفادة؟ مو واضح أنه تصلح، لأن هو المقسم ثم تقول تقسيم سيدنا، هو المقسم شنو هو؟ هو ذكر في غيبته مو في وجهه، فبعد ما راح ينفعنا من هذه الناحية. فيبقى الأمر لا يخلو من وجهين، خلينا نقول من شوب إشكالات. الرواية السابعة الصدوق في الخصال عن محمد بن علي ماجلوي قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن سجادة واسمه الحسن بن علي ابن أبي عثمان عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال تبع حكيم حكيما، هو حكيم لكن مع ذلك تبع حكيما آخر يريد يستفيد من عنده، 700 فرسخ يسيحون، هذا يسيحون في 7 كلمات، سياحة واحدة من ذاك المعنى، يعني مو سياحة الاستمتاعية مثل لغتنا بعصرنا، لا، في تلك العصور واحدة من أهم فوائدها الضعف التعلق الإنسان بالأرض، ماكو أخلد إلى الأرض، ضعف تعلقاته، ضعف يعني إن اهتمامه بالدنيا، لأن هو أي شيء يصير فارق ما راح يبقى المكان واحد، تكثر تعلقات. المهم هاي الطريقة السابقة يعني في تلك الأصول مثلا. تبع حكيم حكيما 700 فرسخ في 7 كلمات، فلما لحق به قال يا هذا ما أرفع من السماء، كلمات كثيرة والحديث طويل، احنا الآن نأخذ موضع الحاجة منه، وإن كانت هي الحاجة أوسع من ذلك لكن موضع الحاجة البحثية، إلى أن قال وأثقل من الجبال الراسية، شنو هو اللي يكون أثقل من الجبال الراسية؟ فقال له يا هذا الحق أرفع من السماء، إلى أن قال والبهتان على البريء أثقل من الجبال الراسية. هذه الرواية السند فيها ضعيف بسجادة، الذي ذكر الجاشي أنه ضعفه أصحابنا وما ظفرت له بتوفيق. ومن يعبر أنه ضعفه أصحابنا صغير أنه في حديثه ارتفاع وغلو كذا هذا يتهم. وحتى عند مثلا من يقول عنه بعض الكلمات الغريبة تكشف عن أنه عنده هاي الحالة من المغالاه، أنه يقول أنه في الشيء ما نقول عنه هو يعني قبيح، يعني يسألوه أنه محمد ابن كذا ابن فلان الفلاني أو محمد ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم على محمد، فيقولوا له مثلا في علاقته مع الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله هدد أو مثلا كذا النبي في القرآن قال مثلا كذا ولو تقول علينا ما أشبه ذلك، بينما ذاك الآخر رب العالمين ما هدد. لاحظ شنو طريقة التفكير. المهم هذا أكو بعض الناس عندهم هيك حالات منقول عنه. المهم احنا هذا الرجل ما نقدر نعول عليه، ومن يتكلم بطريقة خصوصا بها افراطات ومبالغات وكذا مو بسهولة. هو هم الكلام اثقل من الجبال الرواسي، هو هم في ضمن هذا السياق. احنا ما نريد نقول ما صادر هذا الكلام من المعصومين، ولكن بالنتيجة هذا الكلام اللي نحن بصدده هو اصلا من الامور اللي هي مورد التحفظ عند اعلامنا عليه، وهذا خلينا نتوقف ونتحفظ من القبول منه. دلالته بناء على الصدور مع غض النظر عن هذه الإشكالية في السند، طبعا هو أغلب رجال السند الآخرين ما بهم مشكلة، ودلالته مناسبة للمعنى اللغوي. لماذا؟ لأنه مشعر بأن بعض من يقع عليه البهتان ليس بريئا، لأنه مش قال البهتان على البريء أثقل من الجبال الراسية، ولذا هو البراءة مأخوذة في معنى البهتان، ما نحتاج أن نصرح بها إلا أن نقول من باب شو نصير أشبه بالقيد التوضيحي ممكن ما نريد ننفيه، لكن هو يكون أنسب بذلك المعنى، أنسب بذلك المعنى. ومن ثم فلا يناسب ذلك تقوم البهتان بالكذب، وهو مو أكثر من مناسبة. وإحنا طالما بعد في لغتنا الفقهية الأعزاء الكرام الأفاضل إن شاء الله واضح عندهم مراد، إحنا بعض الأحيان نقول هذا عندنا ظهور، بعض الأحيان نقول عندنا إشعار، بعض الأحيان نقول عندنا مناسبة. نقول مناسبة يعني هذا لا يتنافى مع هذا المعنى وإنما يتناسب معه يصلح أنه معه، لكن هل يكون حجة عليه؟ لا. نعم إذا كثرت المناسبة بنحو تام شاعت جدا وفي نفس الوقت ما عندنا مناسبات أخرى في مثله، ربما تراكم المناسبات هو يدل على مضمون ما على معنى ما، لا بأس بهذا المعنى، مثل الطراد يعني راح يصير. رواية ثامنة، احنا تقريبا على وشك انتهاء من الروايات، مستدرك الوسائل. وقال صلى الله عليه وآله إن في المؤمن ثلاث خصال ليس منها خصلة إلا وله منها مخرج، الظن والطيرة والحسد، فمن سلم من الظن سلم من الغيبة، ومن سلم من الغيبة سلم من الزور، ومن سلم من الزور سلم من البهتان. أولا من حيث السند ضعيف، وأما دلالته فهي مناسبة لكون البهتان متقوما بالكذب، لأنه ماذا قال؟ من سلم من الزور سلم من البهتان، معناه بلا زور ماكو بهتان، والزور هو الباطل والكذب والتهمة كما ذكر بعض أهل اللغة. وكون السلامة منه موجبة للسلامة من البهتان مناسب لكون البهتان زورا، فالبهتان وطبيعته كأنه يكون زور. هذا إذا قصرنا النظر على هذه العبارة وأخذنا بظهورها وتمددنا معه على طريقة الجمود على الألفاظ. نعم ما ترشد إليه الرواية من تقوم البهتان بالزور ربما لا يكون من جهة كون مفهوم البهتان متقوما بذلك، مو من هذه الجهة، مو من جهة أن مفهوم البهتان هو متقوم بالكذب والإخبار بخلاف الواقع، بل ربما من جهة اقتضاء الزور للجرأة على البهتان كسبب طبيعي أخلاقي سيء من أخلاق السيئة، ما راح يصير هذا، أو سلب توفيقه، أصلا هذا السبب معنوي غيبي، أن الإنسان مثل ما إذا واحد يعق والده يسلب مثلا توفيق، شو المعنى من هذا؟ موجود عندنا هذه الأشياء، هذا مو إلا نقول عنه سبب طبيعي أخلاقي، هذا نقول عنه سبب يؤثر في إبعاده من رحمة الله وسلب توفيقه، هذا ما نسمي سبب طبيعي أخلاقي. أخلاق هي طبيعتها، يعني هي أشياء هي من طبيعة النفس، يوجد حالة من السببية خلينا نسميها عنها، والتفاعل والتوالد الأخلاقي، يعني بين مكارم الأخلاق أو بين نعوذ بالله مساوئ الأخلاق ورذائلها. بعض الأحيان لا، السبب مو أخلاقي، السبب هو مرتبط بعلاقة مع الله عز وجل الذي هو يدبر الأمور بهذا النوع. ربما يكون هو الإكثار من قول الزور هو يورط الإنسان أنه هذا من يتجرأ على ترك الحقيقة وأمثالها، رب العالمين بعد ما يعصمه في هذا المقام، وإنما يورط بأسوأ الأمور أو ببعض أسوأ الأمور، أو سلب توفيقه من الابتعاد عنه على غرار ما ذكر في نفس الرواية من كون الظن مقوما للغيبة أو كون الغيبة مقومة للزور، فإنه ليس من جهة تقوم معناه بذلك، والظن ليس مقوما للغيبة، وأيضا الغيبة ليست مقومة للزور بهذا المعنى من ناحية للغيبة. فالسياق ماذا يناسب ماذا؟ هو أن لا نحمله على أن هنالك تعريف مفهومي للبهتان يجعله متقوما بالكذب والإخبار بخلاف الواقع والزور. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن هذه الرواية لا تصلح، هي مشكلة فيها سندية، وهي واضح أنها لا تصلح أن تكون حجة، حتى المناسبة ما نقدر نعليها في المقام. المهم الآن نأخذ النتيجة، فتحصل من مجموع ما مر، هذا بعد أمر مو برهاني، هذه الاستفادة النهائية، أن البهتان قد يستعمل ويراد منه الكذب على المؤمن، لأنه الإخبار عن المؤمن بخلاف الواقع أنه بهتان، حتى لو لم يكن فيه بهت، هذه النقطة ما كاتبها المفروض نكتبها، حتى لو لم يكن فيه بهت ودهش، الأدلة يعني تضافرت في ذلك، هذا الأمر ما نقدر نتخلص منه. صحيح هذا الدليل ضعيف السنة، وهذا الدليل بمشكلة ما أدري كذائية، وهذا قابل أن يحمل على كذا، وهذا من البيان المصداق الأبرز بغض النظر عن هذه الجهة والجنب يعني حيثي، لكن كثرت النصوص، لبعضها كان معتبر السند وبعضها غير معتبر وإلى آخره، إلى حد بحيث لا نملك بعد ملاحظة هذه النصوص، خصوصا وأنه بعض اللغويين هم أيضا تأثر بها وقال البهتان هو خلاف الإخبار بخلاف الواقع وكذا، بحيث بعد ما عندنا فرصة مجال، شو تقول شو تريد تسمي، تسمي هذا منقول، تسمي مجاز شائع، ما عندي مشكلة. المهم أن الإخبار عن المؤمن حتى في غيبته، حتى وإن لم يؤدي إلى دهشه وبهته بهذا المعنى من البعث والقطع والمفاجأة وأمثال ذلك، هذا من أوضح الأشياء أنه من البهتان، من اللي نخلص منه؟ ولكن لم يثبت ما يصلح لتقييد مفهوم البهتان بذلك، فإحنا ننتهي إلى نتيجة ما نختلف مع الفقهاء في أن الإخبار عن المؤمن بخلاف الواقع بهتان، هذا الظاهر من الأدلة ما تقدر تخلص من عنده، وإنما نوسع شيئا ما في معنى البهتان، نقول بحث المؤمن ودهشه وقطعه يبلس ينقطع بأمر فيه طبعا إساءة وكذا، هذا أيضا يبدو أنه يدخل في بهتان المؤمن، يعني يتسع المعنى شيئا ما عن المعنى الفقهي المعروف، لأن هذا ما صار عندنا حجة على التقييد، إحنا غاية ما عندنا أن هذا بهتان، هذا من البهتان، هذا كذا، وهذا هو طبيعة بشأنية البحث والقطع، يعني المناسبة جدا واضحة حتى لو لم يكن فيه فعلية البحث والقطع، مثل واحد معتاد على أنه يسيئون إليه بأمر ما، يحسبون أنه هو ابن فلان الفلاني اللي هو سيء الصيد، هو تبين ابن واحد اسمه يشبهه، فهو متعلم أنه هذا يتعرض لهذه الإساءة، فصار عنده عادي بعد ما توجب اندهاشة ولا انقطاعة ولا مفاجأة، هو جوابه حاضر يعرف شلون يدافع عن نفسه مباشرة. في مثله هنا نقول هذا مو بهتان، هذا أيضا بهتان. المهم هنا النتيجة التي نصل إليها أن الإخبار عن المؤمن بخلاف الواقع حسب ظاهر البهتان، وهذا تراكمت عليه القرائن، وأن البهتان أوسع من ذلك، يشمل الإساءة اللي تصير في وجه الإنسان التي توجب اندهاشة وانقطاع، وهذا كأنه بها حالة من يعني أيضا هو بها هتك حرمة المؤمن بالنتيجة. هو ما يوجب اندهاشة وانقطاع، يكتبون ضده مثلا كتاب هو يؤدي إلى شيء من هذا، يصدرون ضده منشور ما أدري كذا ينشروا في وسائل التواصل يؤدي إلى ذلك وما أشبه ذلك من الأمور، هذا هم يصير بهتان، يعني من هذه الحيث يصير بهتان حتى لو كان هو حقيقة مو إخبار بخلاف الواقع، حتى لو كان حقيقة ممكن أنه ينطبق عليه البهتان. ها فسهنا نيجي البحث أن البهتان والغيبة، هذا بحث اهتموا به بعض الأعلام أن البهتان والغيبة شنو العلاقة بينهم، احنا ما نشوف اكو هواية مصلحة يعني ضرورة للبحث في هذا الموضوع، شنو يترتب عليه أثر، يعني متفقين نبحث عما يترتب عليه أثر، فإذا كان هناك أثر فنبحث حتى أضعاف ما هو متعارف، لكن إذا ما يترتب الأثر نطوي الذكر صفحا عن البحث شنو أثر القضية، يعني هو البهتان خلينا نسمي هذا بهتان أو نسميه كذب، هو من نتيجة من أعظم الذنوب، من أكبر الذنوب، واضح النصوص يدل على أن هذا من أكبر الذنوب ومن أصعب الذنوب، إيش راح يفرق؟ هذا اللي ما أعتبر ما أشوف يعني هذا أثر عملي، خلي يصير وضوح مفاهيمه هو خلي، شنو المشكلة يعني أنه يدخل، وشنو هي المقاييس اللي راح نوصل بها إلى شيبتي حاسي ما أكفر لا ما أعلم بعد الناس، ولكن لم يثبت ما يصلح لتقييد مفهوم البهتان بذلك كما يظهر من مجموع النصوص، من مجموع النصوص أن صدق البهتان على الكذب على المؤمن لا يبعد أن يكون تاما وإن لم يوجب البهت، هذا قلنا لهذا البيان، كما أن بهت المؤمن وإدهاشه في ضمن أي إساءة يكون بهتانا وإن لم يتضمن الكذب، هاي أيضا من النتائج اللي نأخذها من النصوص، كما هاي أيضا نتيجة رابعة أو خامسة نستفيدها من مجموع النصوص ومجموع كلمات اللغويين، يعني حتى ننتهي بعد نوصل إلى نتائج المطلب، كما تحصل من مجموع النصوص كون البهتان متضمنا للإعابة والإساءة والحط من شأن المبهوت، أما أنت واحد تفاجأ بجائزة عظيمة، فهو يبحث لذلك ويندهش ويعجب، هذا بلا إشكال مو بهتان. البهتان مأخوذ به حالة الظلم والعدوان والإساءة والوقيعة، مأخوذ بهذه القضايا، مشرب معناه بهذه القضايا. وإن لم يصرح بذلك مثلا اللغويون في أغلب ما وجدنا من كلماتهم ما ذكر تصريح بها، وأيضا النصوصية ما ذكرت ذلك، لكن واضح من مناسبات الحكم والموضوع ومقارناته وسياقه مع الغيبة وما أشبه ذلك، واضح أنه هذا هو معنى البهتان، وهذا مرتكز حتى في تبادر الإنسان من البهتان. فإذا من يصير وقيعة، يصير عدوان على شخصية المؤمن ونيل من شخصيته على مستوى بوجهه، حتى لو كان هذا راح يصير بهتان، هذا يصير مختلف عما إذا كان ما بهاي حالة البحث والدهش والتعجب والانقطاع وأمثال ذلك من الأمور. حتى هذا إذا ما كان موجود هذا مو بهتان، هو قد يكون إيذاء للمؤمن، اعتداء على المؤمن من جهة أخرى، من جهة أخرى هتك مثلا لسره لستره ممكن، لكن هو نفس هذا الأمر هو كأنه خلاف ما ينبغي للتعامل مع المؤمنين. إلى هنا تقريبا هذه الحصيلة المفهومية من البحث. الحرمة من أوضح الأشياء، من أوضح الأشياء، لأن ما شفنا أي شيء بأي رائحة جواز، كل الحديث مغلظ يبين شدة الحرمة، ونهي هو يكفي فيه النهي أصلا، يكفي فيه النهي. فهذا الأمر أيضا من أوضح الواضحات أنه محرم، بل ربما يمكن أنه نقول من الكبائر. بعد شنو هو المراد من الكبائر؟ هذا أيضا بحث. يعني إذا نلاحظ معنى الفسق وأنه يخرج به الإنسان مثلا عن العدالة وأمثال ذلك، يصير أثر بعد واضح لتحديد الكبائر. إن شاء الله هذا نعطي اهتمام خاص، يعني هذه قضية أنه من الكبائر أو ليس من الكبائر. والحمد لله رب العالمين.